الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجوه التي أشار لها المصنف لإثبات عدم شمول خيار المجلس للفضولي، وكان الوجه الثاني أن الظاهر عرفا من نصوص خيار المجلس اختصاصه بالبيع الناقل للملك فعلا، أي البيع التام الصحيح، حيث إن الغرض من الخيار هو تمكن كل من الطرفين لاسترداد ما انتقل عنه، وهذا فرع الفراغ عن تمامية العقد واجتماع شرائطه وحصول الانتقال الفعلي. وقلنا أنه الظاهر من الأدلة بحسب المرتكز العرفي أنه يثبت الخيار بنحوين، لولا الخيار لكان العقد لازمان. أجاب المصنف عن ذلك بأنه لا بد من التأمل في أدلة الخيار، فهل أن أدلة الخيار موضوعه البيع الصحيح فعلا تام الأجزاء والشرائط، أو الذي يترتب عليه الانتقال الفعلي اللازم لولا الخيار، أو أن موضوع الخيار هو العقد الصحيح بالصحة التأهلية لا العقد المؤثر فعلا في الملكية؟ ويقول الظاهر بحسب القرائن هو أن موضوع الخيار البيع الصحيح بالصحة التأهلية لا البيع الصحيح فعلا، ويشهد لما ذكرناه منبهين. المنبه الأول أنه المعروف بينهم كما سيأتي أن الخيار يثبت في مورد بيع السلام وبيع الصرف قبل القبض، فلو فرضنا أنه حصلت المعاملة عن طريق بيع النقود الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة في البيع الصرفي، وكذا في موارد بيع السلام، فإنه عليكم السلام في هذه الموارد ذكر الفقهاء بأنه يثبت الخيار حتى ولو لم يتحقق القبض في المجلس، مع أنه من الواضح كما درستم أنه في مثل هذين النوعين من البيوع لا يتحقق النقل والانتقال الفعلي، لا يتحقق البيع الذي يترتب عليه التأثير الفعلي إلا بالقبض، فما لم يحصل القبض لا يوجد عندنا ملكية فعلية حصلت وحصل النقل والانتقال والمبادلة. ومع ذلك ذكر الفقهاء في هذه المسألة أنه يثبت الخيار ولو لم يتحقق القابض في المجلس. فإذا قال بعتك الذهب بكذا فقبل أن يتحقق القابض له أن يعمل الخيار. فذكر الفقهاء على أن الخيار يثبت قبل القابض في مثل بيع السلم وبيع الصرف الذي تتوقف الملكية الفعلية على حصول القاب كاشف على أنهم فهموا أن موضوع الخيار ليس العقد الصحيح بالصحة الفعلية الموجب لتحقق النقل والانتقال الفعلي الموجب للملكية الفعلية، بل يكفي العقد أن يكون صحيح بالصحة التأهلية، بحيث لو انضم إليه الشرط لو انضم إليه القيد لكان مؤثرا فعلا. فيقولون هذا العقد صدر من البالغ من العاقل، بحيث لو انضم إليه القابض لأثر في حصول الملكية الفعلية، فهو صحيح بالصحة التأهلية الاقتضائية، بحيث لو انضم إليه القابض لكان كافيا. والمقام كذلك، فإن العقد صحيح بالصحة التأهلية، بحيث لو انضم إليه الإجازة الرضا المتعقب كان نافذا، كان ماذا؟ كان مؤثرا في حصول الملكية الفعلية. إذن هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة كاشف عن ارتكازية، واضح، كاشف عن ارتكازية أنهم فهموا أن موضوع الخيار ما كان العقد صحيحا بالصحة التأهلية الاقتضائية لا الصحة الفعلية. هذا منبه. منبه آخر، أنه لم يذكر الفقهاء أن المسألة في ثبوت الخيار متوقف على الخلاف بين الشيخ وغيره، وهذا كاشف عن أن موضوع الخيار بحسب ارتكازات العلماء والفقهاء العقد الصحيح بالصحة التأهلية. بيان ذلك مر عليكم في اللمعة وسيأتي من في كلمات المصنف هنا وفي البعثة تعرض إلى ذلك، أنه ذكر الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه بأنه تتوقف الملكية الفعلية على انقضاء الخيار، بحيث قبل انقضاء الخيار لا توجد ملكية فعلية، وحينئذ لو كان موضوع الخيار العقد المؤثر فعلا والذي توجد فيه ملكية فعلية في رتبة سابقة لما ثبت الخيار في مكان، على رأي الشيخ الطوسي، لأن الخيار إنما إن الملكية الفعلية إنما تتوقف على انقضاء الخيار، وانقضاء الخيار فرع ثبوته، وثبوته فرع الملكية الفعلية، فلن يثبت الخيار في مورد، مع أنه لم نرى أحدا من الفقهاء بل نقض على الشيخ الطوسي أو قال أن المسألة في ثبوت الخيار مبنية على الخلاف المعروف بين الشيخ الطوسي وغيره. فهذا كاشف على أن المرتكز للمتلقين للناس من عصر الفقهاء من الزمان القديم إلى الآن أنهم فهموا أن موضوع الخيار ما هو العقد الصحيح بالصحة التأهلية. التأهلية الاقتضائية لا العقد المؤثر فعلا في حصول الملكية. فهذه المنبهات للي كاشفة عليكم السلام عن ارتكازية المسألة عند الفقهاء، وأنهم يرون أن موضوع العقد أو موضوع الخيار العقد الصحيح بالصحة التأهلية، الصحيح بالصحة الاقتضائية. وتحليل هذا المرتكز هو أن يقال أن حقيقة الخيار هو التسلط على فسخ العقد. حقيقة الخيار كما تقدم علينا في أوائل بحث الخيارات حق فسخ العقد وإلزامه. فمصب الخيار أولا وبالذات ليس استرداد العين، وإنما المصب أولا وبالذات ما هو؟ فسخ العقد، جعله كأنه لن يكون. ومن الواضح أن مسألة حل العقد وفسخ العقد كما تأتي في العقد التام الشرائط المؤثر في حصول الملكية الفعلية، يتصور أيضا في العقد الصحيح بالصحة الاقتضائية، فإن هذا عقد صحيح بالصحة الاقتضائية، فهل لي سلطنة على فسخه؟ مو ننتظر لما يجي الشرط يصير عقد لازم، يصير عقد بني لازم بعد ذلك يثبت الفسخ، نقول لا، هذا عقد صحيح بالصحة التأهلية، صحيح بالصحة الاقتضائية، فهل جعل الشارع لي سلطنة على الفسخ أو لا؟ فنقول مقتضى أدلة خيار الخيارات السلطنة على فسخ العقد، فيمكنه أن يفسخ العقد. إذن لا موجب لجعل موضوع الخيار، بل هو العقد الصحيح المؤثر في حصول الملكية الفعلية، خصوصا في العقد الفضولي. فإن العقد الفضولي كما درستم على رأي الأكثر عقد صحيح ترتب عليه الانتقال، غايته أن الانتقال ليس على نحو اللزوم، واضح؟ لأن عندهم كلام أن رضا المالك شرط في الصحة أو شرط في اللزوم، صحيح؟ رضا المالك الواقعي شرط في الصحة أو شرط في اللزوم، بحيث أن عقد الفضول وقع صحيحا متزلزلا، غايته أن الرضا وعدم الرضا موجبة لمسألة شنو؟ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة بل جعله غير لازم. فهذه مسألة فيها نزاع، فخصوصا بناء على من يرى أن عقد الفضول عقد صحيح فاقد لشرط اللزوم لا فاقد لشرط الصحة، وهو مسألة رضا المالك. فإذا قلنا أن هذا واجد للشرائط ما فقد فقط شرط ماذا؟ شرط اللزوم. فهنا قد يقال حصل عندنا نقل وانتقال، وحصلت انتقال العين إلى الطرف الآخر، فقط توقف اللزوم على الإجازة، فإذا جاء وأجاز لزم العقد، مصح العقد، لزم العقد، ففائدة الإجازة إلزام العقد، بحيث يكون العقد من حيز التزلزل إلى حيز اللزوم، وليس أن العقد فاسد كما لو نشأ العقد مثلا من غير من المجنون، واضح؟ فإن المجنون العقد الصادر منه غير قابل للإجازة، تفتين؟ وقد مر عليكم اللي درس البيع اللي درس اللمعة كذا مر على أنها المطلب، ما هو الفرق بين عقد المجنون وعقد الفضولي؟ أن عقد المجنون لا يقبل الإجازة، عقد الصبي لا يقبل الإجازة، بخلاف عقد عقد الفضولي فإنه يقبل الإجازة، فهذا عقد صحيح غايته أنه شرط اللزوم لم يتحقق، وبناء على ذلك فإنه لا مانع من ثبوت الخيار المقتضي لماذا لاسترداد العين، لأن العين انتقلت بناء على أن العقد فضولي، ولهذا لو أجاز فليتكون النماءات كلها ما بين زمان الإجازة وما بين زمان العقد في ملك من انتقلت إليه، وانكشف أنه قد انتقل من الأول وغيره. المهم، إذن هذه المنبهات كلها شاهد صدق على أن موضوع الخيار ليس العقد الصحيح بالصحة الفعلية أو اللازم لولا ثبوت الخيار، بحيث تترتب عليه الملكية الفعلية. هذا الوجه الثاني ومناقشته الوجه الثالث، وهو ما ذكره الشيخ. يقول الشيخ الأعظم: الصحيح أن يقال أن الفضولي لا يثبت له الخيار بالنكتة التي ذكرناها في الوكيل الذي هو مجرد في إجراء الصيغة، والوكيل المتوسط في القسم الأول والقسم الثالث من الوكيل. ذكرنا هناك نكتة سيالة منعنا من خلالها إثبات الخيار للوكيل في مجرد إجراء الصيغة، والوكيل الذي تنتهي أمد وكالته بإبرام العقد ولا ولاية له في التصرف ببركة الوكالة لما بعد العقد. عبرنا عنه وكيل متوسط. ما هي النكتة؟ النكتة أننا استظهرنا من ظاهر أدلة الخيار أن الشارع جعل حق الاسترداد بعد الفراغ في رتبة سابقة عن السلطنة على الرد، فمن كانت له سلطنة على الرد جعل الشارع له سلطنة على الاسترداد، والفضولي ليس له سلطنة على رد العين حتى يثبت له السلطنة على الاسترداد. هذا فضولي تصرف بلا ولاية على العقد، لا ولاية له على العقد، لا ولاية له على التصرف في مال الغير، فعندما تصرف فيه بل حصل عندنا أنشأ البيع، فهل هذا يثبت له حق الرد أو لا يثبت له حق الرد؟ نقول ليس له حق في الرد. بعدما باع العين وانتقل البدل إلى ملك المالك الأصلي ليس له حق فيما انتقل إلى ملك المالك الأصلي، فليس له حق الرد، فكيف يثبت له حق الاسترداد؟ ومن الواضح أن هذه النكتة تعني أن هناك نقل وانتقال حصل، صحيح، حتى نبحث له حق الرد أو ليس له حق الاسترداد. واضح الفكرة؟ يعني إذا قام الفضولي وأنشأ العقد، العقد تام الشرائط من حيث الصحة، وإنما بقي عندنا شرطنا شرط اللزوم وهو رضا المالك. فحصل النقل وحصل الانتقال، فانتقل الثمن إلى ملك مالك المثمن، فجاء البحث هل أن الفضولي له ولاية على الرد على من انتقل إلى ملك مالك الأصلي أو لا؟ فقلنا ليس له الحق الرد، فلا يثبت له حق الاسترداد. واضح الفكرة؟ وإلا بناء على عدم حصول شيء من النقل والانتقال، لا معنى أن نقول ليس له حق الرد، فما صار شيء حتى يصل له حق الرد. واضح الفكرة؟ لم يحصل انتقال إلى المالك حتى يقول له حق الرد أو ليس له حق الرد. إذن القول أنه ليس له حق الرد يعني فارقنا في رتبة سابقة عن حصول النقل والانتقال، غايته أنه هذا الانتقال على نحو غير 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 لازم. إذن الشيخ الأعظم قدس سره يقول بل النقطة السياقية التي تمسكنا بها وهو أنه لا سلطنة له على الرد، فلا تثبت له السلطنة على الاسترداد. ثم إن المصنف قد عبر بالفحوى فأشكل عليه جمع من الأعلام أننا لم نفهم للفحوى وجه، فلا وجه للأولوية، فإنه النكتة التي ذكرناها فيما سبق في نفي خيار المجلس إلى الوكيل، بل في إجراء الصيغة والوكيل المتوسط، ذكرنا نكتة مختصة بالوكيل في إجراء الصيغة ونكتة أخرى مشتركة بينهما الوكيل في إجراء والمتوسط. النكتة المختصة بالوكيل في إجراء الصيغة أنه لا يصدق عليه بيع ولا يصدق عليه بائع، تذكروا إن شاء الله الوكيل في إجراء الصيغة لا يصدق عليه بيع، فهو خارج موضوعا من دليل الخيار. وهذه النكتة لا تأتي في الفضولي لاعتراف المصنف بالأمس كما قلنا أن الفضولي بائع وأنشأ البيع ويقال عنه بيع باع الفضولي. إذن النكتة المختصة بالأول ما تأتي، عندنا نقطة مشتركة بين الوكيل الآلة والوكيل المتوسط وهو عدم السلطنة على الرد، فلا سلطنة له على الاسترداد. عدم السلطنة على الرد بنحو واحد بين الفضولي وبين الوكيل في إجراء الصيغة أو الوكيل الذي ينتهي أمده بشنو؟ بإبرام العقد. كل هؤلاء الثلاثة يصدق عليهم بنحو واحد بنحو متواطي، ما في تشكيك، لا سلطنة له على رد، إما له سلطنة أو ليس له سلطنة. أما أن هذا ليس له سلطنة بنحو أقوى أو ليس كذا، فغير واضح التعبير بتعبير الفحوى. فما عبر عنه المصنف أنه فحوى بل لم نفهم له معنى، وإن كان قد يأتي شخص شرح الفحوى يعني يقول فحوى فالنظر الأولي أنه إذا كان الوكيل الذي له صلة مع المالك لم يثبت له الخيار، فمن باب أولى هذا الفضول ما يثبت له الخيار. واضح؟ إذا كان الوكيل لا يثبت له الخيار الذي له نحو سلطنة ولو بأنه له صلة بالمال بنحو جعله المالك وليا بنحو معين في دائرة، فما بالك بالفضولي الذي لا صلة بينه وبين المال بحسب جعل المالك. ولكن هذا يعني كلام أولي، ولا بالترقيق بحال إشكال. في النتيجة ما هي النكتة؟ النكتة هي السلطنة على الاسترداد لمن له سلطنة على الرد، وكلهم ليس لهم سلطنة على الرد بنحو واحد. والمسألة يعني إشكال فني، إشكال في التعبير. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فمن لا يقبل نكتة المصنف في ذاك البحث أشكلوا عليه، صحيح؟ هاي أصل النكتة، النكتة السياقية أشكل عليها السيد الخوي وجماعة، قالوا لا علاقة لنا بالعين، له رد العين ما له رد، المدار على السلطنة على فسخ العقد، وليس حقيقة الخيار استرداد العين ورد العين وما شاكل ذلك. ف فإذا أرادوا أن يمنعوا عن الفضول يحتاجون إلى بيان مستأنف. وهذا راجع الكلمات: من لا يقبل كلام المصنف في هذه النكتة كيف يحل المسألة؟ هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول. قال: ويندفعوا أيضا بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلام. ما معنى السلام شيخنا؟ يعني يعطي الثمن فعلا والمثمن شنو؟ والمثمن والسلعة بلي متأخرة في زمان متأخر، غير يعني آجلة غير عاجلة. إعطاء الثمن فعلا، الثمن حال والمثمن مؤجل قبل القبض. ليش ما نقض بالنسيئة؟
لأنه في بيع السلع قبل تسليم الثمن في مجلس العقد،
نعم،
لا يقع العقد صحيحا،
نعم،
يعني صحيحا فعلا قصدي.
أما
نظير النقدين في بيع الصرف
النسيئة،
بينما في النسيئة بمجرد إجراء المعامل خلاص.
أحسن،
انتقل من يعني انتقل إلى
عين. أحسن، في باب النسيئة بمجرد إبرام المعاملة يكون العقد صحيحا مبرما وتشتغل ذمة الآخر بالثمن والآخر بالمثمن. أما في بيع السلام كبيع الصار، الصحة متوقفة على القبض، الصحة الفعلية متوقفة على القبض. ولهذا الفقهاء في الرسائل العملية غير يبحثون شنو؟ يبحثون بيع الصرف والسلام في مكان، يبحثون بحث النسيئة في مكان آخر، ويفصلون بين البحثين. مع أن هذا هي الأول، المنبه الأول. المنبه الثاني: مع أن هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار، مع أنه واضح الإشكال، مع أن المعهود عند الفقهاء أنهم يقولون بثبوت الخيار في الصرف والسلام. ولم أيضا نرى أنهم بعضهم بل يفصل في المسألة بين مذهب الشيخ وغير مذهب الشيخ، فارتكازية هذه النكات، ارتكازية هاتين المسألتين تكشف على أن موضوع الخيار أصح التأهلية. فالوجه في عدم ثبوته للفضولين فحوى الأولوية، فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين، اللي هم من الوكيلين؟ الوكيل في إجراء الصيغة والوكيل المتوسط الذي لم يفوضه المالك فيما بعد العقد. وما هي النكتة؟ ما تقدم أن ثبوت الخيار موضوعه من له حق الرد، فيجعل الشارع له حق اسأل استرداد. هذا تمام الكلام يا شيخنا في المقام الأول. المقام الثاني: إذا جاء المالك واطلع فأجاز العقد، فهل يثبت الخيار للمالك المجيز أو لا؟ فنقول هناك عدة احتمالات في المسألة، احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول أن الإجازة عقد مستأنف، فهي إيجاب أو قبول، حيث ذكر الشيخ في بحث البيع أن هناك قول يقول بأن الإجازة بمثابة الإيجاب أو القبول، فإن كانت الإجازة من طرف البائع الموجب فهي إيجاب. الآن صدر الإيجاب، مو صدر الإيجاب من ما قبل، والآن فقط يرضى بمضمون العقد، واضح؟ ما يفعله المجيز إما الإيجاب إذا كان من طرف الموجب أو قبول، فلم يوجد عقد أصلا في رتبة سابقة، فلو قام الفضوليان وأنشأ المعاملة على العين ما صدر لا إيجاب ولا قبول ولا توجد عندنا معاملة. إذا جاء المالك الأصلي للمثمن فأجاز حصل الإيجاب، إذا جاء المالك الأصلي للثمن حصل القبول، فالإجازة عقد مستأنف. واضح؟ بناء على هذا المسلك لا إشكال ولا شبهة أنه يثبت الخيار للمالك، لأنه هو موجب كالإيجاب الابتدائي، بل هذا إيجاب ابتدائي بالصحة حسب الدقة، كأنه بائع مالك باع عينه. ومن الواضح أنه بناء على ذلك لا إشكال في ثبوت الخيار لصدق عنوان البائع أو المشتري، فيقال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وبناء على هذا المحتمل المدار في ثبوت الخيار على اجتماعهما في أي مجلس؟ في مجلس الإجازة، لأنه هو مجلس العقد، ولا يوجد عندنا مجلسين، مجلس العقد ومجلس الإجازة، فإنه مجلس الإجازة هو مجلس العقد، لأنه مجلس الإجاب والقبول، ولا فرق بين، ما احتاج لفرق. هذا هو والمدار إذن على مجلس الإجازة والافتراق في مجلس الإجازة. ولهذا لو كانا مجتمعين في مجلس إنشاء عقد الفضوليين قاعد يشتغلون على الثمن والمثمن يجرون المعاملة وهم موجودين لا يثبت لهم الخيار، التفتين لا يثبت الخيار للمالكين لأنه ما صارت إجازة. فلو أجاز بعد ذلك متفرقين فلا يثبت الخيار لهما. واضح الفكرة؟ هذا هو المسلك الأول، وهذا مبني على قول ضعيف. المسلك الثاني أن الإجازة هي عبارة عن إمضاء للعقد وتوجب تحقق البيع من قبل المجيز بحيث يصدق عليه البائع ولو بقاء، فيصدق عليه عنوان البيع. فإنه متى ما أنشئ العقد صحيح أن الفضولي يصدق عليه عنوان البيع، ولكن متى ما اطلع المالك الواقعي للثمن أو المثمن فأجاز ينسب إليه ببركة الإجازة البيع، فيستند البيع ولو بقاء إلى من؟ إلى من؟ إلى المجيز، إلى المالك المجيز. فإذا صدرت منه الإجازة قيل للمجيز المالك أنه باع الدار. وبناء على هذا المسلك الذي ذهب له جمع كثير من العلماء، فإنهم قالوا يصدق عنوان البيع البائع بمجرد صدور ماذا؟ الإجازة. متى ما صدرت الإجازة يقال المالك باع داره، وإن لم يصدق عليه أنه مثلا باع في حين إنشاء العقد في زمان الإنشاء، لكن بقاء يصدق عليه. بناء على هذا المسلك هل المدار يا شيخ مسلم في ثبوت الخيار على 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 مجلس العقد أو مجلس الإجازة؟ فمثلا لو فرضنا أنهما لم يكونا مجتمعين في مجلس العقد في يوم السبت، أبرم الفضوليان العقد على مالي الأصيلين في يوم السبت ولم يكونا ملتقين، ما كانوا موجودين في المجلس. فجاء يوم الأربعاء وجلسا في مجلس وهما يتباحثان في المسائل العلمية، فسمعا بأن الفضولي من كلا الطرفين باع الثمن وباع المثمن بثمن كذا فأجازا. فهل المدار على ثبوت الخيار بلحاظ زمان العقد حال العقد فلا يثبت لهم الخيار لأنهم ما اجتمعوا في زمان العقد، أو المدار على زمان الإجازة فيثبت لهم الخيار؟ تتضح الفروع لو كان مجتمعين في زمان كذا، ما مجتمعين لو كان، يعني التفاصيل بعد الفروع الكثيرة. فماذا تقول يا شيخ مسلم؟ خلنا احنا نشرب ماء، انت فكر في ما طلعت. إذا خلص الماء ما يصير بعد، خلص الدرس. ها شيخنا، يثبت الخيار بأي لحاظ؟ ما هو المدار على أي مجلسين؟ هل مجلس العقد أو مجلس الإجازة؟ حسب من؟
ما شاء الله مصنف
يعني. نعم.
وعلى القول بالكشف على ايش اسمه؟ مجلس
ليش؟ لماذا؟ ليش هذا التفكيك؟
شيخ ما في سؤال واحد.
هذا 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 مو جواب اللي قلت شيخنا، هاي الا في العبارة. على ما قال المصنف، على ما قال المصنف. ما هي النكتة؟
لأن على القول بالكشف يعني هو هي وقعت في حين العقد، حين مجلس العقد، وهما أجازا فقط يعني. أما على القول بالنقل فالعبرة بإجازته.
خو أحد يساعد الشيخ؟ شيخ غير متزوج، مشكلة. إذا تزوج يزكى العلم.
صدق الموضوع البيع شيخنا.
نعم، هذا اللي يقصده. تداخل في أسراره. هل تقصد يا شيخنا؟ فهنا يظهر من عبارة المصنف بأنه لا بد أن نفرق بين مسلك الكشف وبين مسلك النقل. فبناء على أن الإجازة ناقلة، فإن زمان العقد والتأثير هو زمان الإجازة، فمن حين الإجازة يصدق عليه تمليك عين بعوض، يصدق عليه أي عنوان، عنوان البيع، فإن البيع هو تمليك العين بالعوض، حقيقة البيع التمليك. وبناء على هذا إذا بنينا على أن الإجازة ناقلة، من حين الإجازة صار تمليك، فانطبق عنوان البيع من حين الإجازة، فالمدار على زمان صدق عنوان البيع وزمان الإجازة بناء على النار هو زمان اتصافهما بأنهما بيعان أي تمليك عين بعوض، فالمدار حينئذ على زمان الإجازة. أما بناء على أن الإجازة كاشفة فتبين من حين الإجازة حصول التمليك من ذاك الوقت، واضح؟ بناء على أن الإجازة كاشفة حصل التمليك من زمان صدور العقد، فالتمليك حاصل في الزمان السابق والآن كاشف عن أن التمليك صار سابقا، فزمان التمليك بناء على الكشف وزمان صدور العقد، فيكون المدار على اجتماعهما بلحاظ زمان العقد. واضح الفكرة؟ إذن بناء على إذن الشيخ الأعظم يقول لا بد أن نفرق بين أن الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة، لأن حقيقة البيع التمليك. نعم، لو قلنا أن حقيقة البيع كما ذهب جمعون إلى أنه إجراء الصيغة أي البيع الإنشائي بمعنى الإنشاء إنشاء العقد، إذا فسرنا البيع بمعنى السبب وهو الإيجاب والقبول وهو صدور العقد إيجاد العقد، فزمان إيجاد العقد على كل حال ما هو أي زمان؟ زمان إيجاد العقد هو زمان السابق، لأن الإجازة عقد مستأنف بناء على هذا المسلك. الآن أتكلم على أن الإجازة عقد مستأنف، نقول الإجازة ناقلة للملك فقط، وإلا العقد متى صدر؟ صدر العقد من زمان، من يوم السبت، من زماني بل تصدي الفضوليين لإنشاء المعاملة. فبناء على أن البيعان المراد من البيع، ما هو المراد من البيع؟ هو من صدر منه العقد، فالمدار على زمان صدور العقد، وزمان صدور العقد هو أي زمان؟ هو زمان هو يوم السبت، الزمان الأول، بلا فرق أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، إذ الفرق فقط في الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة، أن التمليك من متى يحصل؟ هل يحصل التمليك الفعلي من زمان الإجازة أو من زمان العقد؟ ولكن بلي ذهب جمعون أنه لا بد أن نفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، فبناء على مسلك الكشف الحقيقي فيصح ما أفيد، وهو أن الإجازة كاشفة عن حصول واقع التمليك من زمان العقد، أما بناء على أن الكشف حكمي، سيمر عليكم أن الكشف الحكمي لم يتحقق تمليك من زمان العقد، وإنما نحن نرتب آثار التمليك من زمان العقد. واضح؟ الحاق حكمي وإلا هو حقيقة نقل، الكشف الحكمي بالواقع نقل، لكن نحن نرتب الآثار من زمان صدور العقد. فبناء على الكشف الحكمي التمليك حصل من زمان الإجازة، واضح؟ وإنما الآثار الفعلية، الآثار الفعلية في مقام ترتيب الآثار في مقام الأحكام نرتب كأن العقد صدر والتمليك حقيقة صدر من يوم السبت، وإلا ما صار تمليك من يوم السبت. فبناء على الكشف الحكمي كما يراه الأكثر، الكشف الحكمي مثل النقل، لأنه ما هو زمان اتصافهما بالبيعان؟ هو زمان التمليك الحقيقي. متى صار التمليك الحقيقي؟ مو الأحكام التمليك، التمليك الحقيقي من يوم الأربعاء مو من يوم السبت، في الزمان اللاحق. فإذا بناء على هذا المسلك فلا فرق بين الكشف الحكمي وبين الناقل، ويتم كلام المصنف بناء على الكشف الحقيقي، وقد نبه على ذلك الشيخ التبريزي في حاشيته على الكتاب. هذا هو المسلك الثاني. إذن المسلك الثاني أنه يتحقق ببركة الإجازة عنوان البيع. المسلك الثالث،
إذا كان سنرتب الآثار، أي آثار هي التي لا تترتب؟
إنما أي هو؟ لا، الآثار اللي في الشارع اللي موضوع العنوان البيع هاي ما ترتب، إنما عناوين واقعية. أما مثل النماءات، مثل هاي الأمور الأخرى، أحكام شرعية تعبدية نرتبها.
إنما مو موضوع الملك.
لا، إنما حكم شرعي، الشارع يقول النماء، بس مو الملك الحقيقي، بحثوا هذا في فضول مفصلة. يقول كيف نجمع بين الكشف الحكمي من جهة وبين ترتيب آثار الملكية؟ نعم.
لا أنا ما أريد أقول أصل ترتيب الآثار، أريد أقول في بعض الآثار من الظاهر ما أعرف.
الشارع قال، الشارع يقول صحيح ما حصل عقد حقيقة إلا الآن، لكن أنا أرتب آثار الملكية أمضيها من ذاك الزمان. نعم. لا الخيار موضوع البيع. البيع بحسب الأدلة هو ما صدق عليه عنوان التمليك. ما في رواية تقول لنا أن مثلا أنه الإجازة موجبة لتحقق عنوان التمليك مثلا التعبدي. ما عندنا دليل الخيار. دليل الخيار ظاهر العناوين الواقعية. العناوين الواقعية تحكي العناوين تحكي عن الموضوعات الواقعية، والتمليك الواقعي ما حصل بناء على الكشف الحكمي. المسلك الثالث أنه الإجازة ليست إلا الرضا بالعقد الواقع، ولا توجب صدق عنوان البيع على المجيز، فإنما صدر من المالك الأصل المجيز هو فقط الرضا أبرز الرضا بمضمون العقد، وإبراز الرضا بمضمون العقد غاية ما يترتب عليه ربط العقد به، لا أنه يصدق عليه عنوان البيع. وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام، ومنهم المحقق الإصفهاني في الجزء الرابع صفحة 74، فقال الجزء الرابع صفحة 74: لا يخفى عليك أن موضوع الخيار هو البيع، وهذا العنوان لا يصدق على من قام به البيع إلا على من قام به البيع قياما صدوريا، إما بالمباجرة أو بالتسبيب. وأما مجرد الإجازة وإظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضول فلا يحقق القيام الصدوري، يعني يحقق عنوان البيع، وإن كان يحقق بل البيع والتجارة والعقد شرعا، يعني شو قصد البيع؟ يعني التمليك الفعلي، لأنه ببركة لحوق الرضا يتحقق التمليك الخارجي إلى آخره. إذن جاب كلام ماذا؟ إذن جهب جمع من الأعلام أنه حقيقة الإجازة إبراز الرضا بمضمون العقد، ومجرد إبراز الرضا بمضمون لا يقال عنه أنه بيع، بل صدر بيع من قبل الفضول وهذا رضى به الرضا بمضمون العقد، فلا يصدق عنوان البيع. ولعل المصنف بل ملتفت إلى ذلك فلم يجزم في عبارته بثبوت الخيار للمالكين، ماذا قال؟ قال نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه. واضح؟ هم هو مجازم بالمسألة، واضح؟ يعني الشيخ الأعظم قال أن ثبوت الإجازة للمالكين مع فرض تحقق الشرط وأنهما وجدا في مجلس الإجازة بناء على الكشف، واضح؟ هذيك يعتنى بناء على الكشف. لماذا لم تجزم أيها المصنف؟ هذان المالكان جالسان في مجلس العقد، واضح الفكرة؟ وأجازا في مجلس العقد وكان حاضرين، فلماذا لم تجزم؟ الظاهر أن البحث في صدق عنوان البيع عليهما بمجرد الإجازة. والشيخ أيضا بحث هذه المسألة ترى في بعض عقد الفضولي، إذا صارت وش يصير إجازة وش يصير في الإجازة؟ إذا صدر العقد من صدر البيع بعدما صدرت الإجازة، ما هي الإجازة؟ يظهر من هناك أن الإجازة هي إبراز رضا بالمضمون، لا يقال هو بيع أو هو بائع. إذن لعل المصنف لم يجزم للنقطة التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجم، أنه لا يحرص انطباق عنوان البيع، ولهذا قال وجه عليها. أنتم بحسب وجدانكم اللغوي العرفي تقولون باء بيع بائع، أو أنه فقط إمضاء للبيع، تنفيذ للبيع، تنفيذ لما حصل، لا أنه بيع والتنفيذ لما حصل، الرضا بما حصل لا يوجب انطباق على أنه بيع أو بائع. الذي باع الفضولي وهذا أمضى، وشر قال إذا أمضى ورضى المالك الأصلي بما حصل من بيع من قبل الفضولي رتب الآثار، فموضوع ترتيب الآثار البيع الصادر المشروط برضا من؟ برضا المالك. البيع الصادر حاصل ببركة أخذ الفضولي، رضا المالك حصل بالإجازة، فالإجازة ما تحقق عنوان البيع، تحقق شرط الرضا الذي هو جزء في ترتيب الآثار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبقي عندنا بعض النكات، ولهذا قال خلنا واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقد شرحنا له وجهان، خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي. تتمة الكلام تحصي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.